تابعنا أراءكم يا شباب في هذا الاستطلاع. شيخ خالد تابعت معي هذا الاستطلاع، خلينا يعني نكمل من حيث انتهى هذا الاستطلاع. كان الشباب يتكلمون يعني عن في أسباب لانتشار هذه المظاهر الغربية، يمكن ختموا بقضية الإعلام والتلفزيون والإنترنت، نريد تعليقك عن أسباب انتشار مثل هذه الظاهرة.
طبعا الشباب هم نبض الشارع، وهم الذين يعون جيدا هذه السلوكيات والأخلاق كيف تصل إليهم، وما قالوه هو كلام صحيح، لأنهم يتكلمون عن واقع يشاهدونه ويرونه. الإعلام له دوره الكبير، الإنترنت له دوره الكبير، ترى أفلام هوليود تصدر لك مثل هذه الأشياء، أحيانا المصارعة أغاني الراب والجاز وما إلى ذلك بلباسهم وبأخلاقياتهم وأفكارهم وتصوراتهم، هم يقدمون مثل هذه الأشياء ويظهرون للمجتمع لأنهم قدوة. فالإنسان حينما يعشق ممثلا معينا، مطربا معينا، لاعبا معينا، تراه أنه يتمثل يتمنى أن يكون صورة من هؤلاء. والعجيب ومن خلال قراءتي واستقرائي أن مثل هؤلاء الممثلين ومثل هؤلاء الفنانين تراهم يلبسون مثل هذه الأشياء ويتقمصون تلك الشخصيات، لكنهم في حياتهم العادية ليسوا كذلك، ويرونه أمرا معيبا أن يكونوا بهذه الصورة التي يمارسونها من خلال المسرح أو من خلال الأفلام التي يؤدونها. هو الغرض والغاية أن يخاطبوا الغرائز، أن يجذبوا الشباب، لكن شبابنا لا يدركون هذا الشيء، يظنون أنهم يمارسون أن هؤلاء الذين ينظرون إلى أنهم قدوة يمارسون ذلك في حياتهم العادية. طيب، لكن الأمر ليس كذلك.
أنت ذكرت شيخ خالد أنه مسألة اهتمام بالغرائب، يعني أنا ممكن أشير إلى بعض المواقف اللي تصير بين الشباب، واحد بيسوي قصة معينة تكون غريبة جدا، أو مثلا خطأ من الحلاق يقول لك يبقى بتصير موضة هذه الحين خلاص. إذن هل هو المقصود أنه يكون الشكل غريب أو شكل مختلف عند الشباب باللباس هذه؟
هو يريد أن يقول أنا موجود، انتبهوا لي، أنا شخصية متميزة. وغالبا مثل هذه النوعيات تتميز بالطيبة وأحيانا بالسذاجة. أوه. فهو لا يمتلك القدرات والإمكانات أو يبحث عن التميز، فلا يجد مثل المجالات العلمية أو الفكرية أو المجالات الرياضية، ولذا تراه يبحث عن شيء سهل وميسر يكفيه أن الناس إذا رأوه قال انظروا إليه بغض النظر. نعم، هل هو أمر جيد أم غير جيد؟ أذكر كان عندي شاف يصلي في المسجد عندي، يعني قد وضع يعني شعره بشكل عجيب كدش، وقلت له ألا ترى أن كل شارة تلعن أختها؟ كاني أراها يعني في حالة خصام، فلماذا تقدم على هذا الشيء؟ فقال أنا أريد حقيقة أن يشير الناس إلي. قلت يعني هل تريد أن يشيروا إليك بالسوء؟ لأنني في ظني أن غالبية الناس لا يعجبوا هذا الشكل. قال لا يهمني هل يعجبهم هذا الأمر أم لا، حتى الذين يبحثون عن الغيداء الحسناء هي لا تطرب مثل هذه الأشكال. ومع ذلك هو يريد أن يقول لك أنا موجود، انتبه لي. ومثل هذه النوعية أيضا تراه متميزة بالهزيمة النفسية، عندها هزيمة نفسية داخلية، عندها فكرة التقليد. وإذا أقول دائما أحيانا أن بعض الناس يكفيه أنه يأتي من الغرب فيتعطيه تأشيرة دخول إلى بلادنا بغض النظر عن جودته. يعني تجد أحيانا أنه أمر لا يتناسب معي شكلا، لا يتناسب معي شكلا، قد لا أرتاح في لباسه، قد يكون الشكل غير مستساغ، قد يكون أحيانا يحتاج منك أن تدفع مالا باهظا، ومع ذلك تجده يركض حتى السعار في سبيل أن يتحصل عليه. لما؟ لن يرى أن التميز موجود فيه. وهذه النوعية حقيقة تتألم لها ولحالها، وهؤلاء يحتاجون إلى شيء من التصحيح. نعم، نحن ننظر إليهم على أنهم أحبابنا أخواننا، يبحثون على شيء من التميز، لكنهم أخطأوا الطريق في البحث عن الإبداع من خلال هذه الأمور.
طيب شيخ خالد، الآن البعض من الشباب يقول لك يا أخي أنا ألبس اللي أنت تقول لي هذه أشياء تجي من الغرب وتجي من الخارج، كان ألبسها لبس فقط ظاهر، هذا ما يأثر علي، أنا مسلم وبصلي. يعني هل لها تأثير على سلوكيات المسلم أو على حتى على مستوى العقائد؟
هذا لابد أن نفهمه جيدا حينما تحدث عن هذه المراحل. حينما تتبعت ظاهرة التقليد أو الموضات وجدت أنها تمضي على مراحل أربع. المرحلة الأولى اللفظ والكلمات، المرحلة الثانية اللباس والشكل، المرحلة الثالثة الأخلاق والسلوك، المرحلة الرابعة الفكر والمعتقد. وتلحظ أن كل مرحلة تتكئ على أختها ثانية، ثم تنطلق. في البدايات تكون بهذه الصورة، ثم بعد ذلك يصل إلى مراحل متأخرة. وهنا وأين تكمن الخطورة؟ تكمن الخطورة أستاذ الكريم أنها تؤدي بنا إلى قابلية أن نستعمر. يعني حينما تعجب مثلا بالشخصية الأمريكية أو الشخصية الأوروبية، ما الذي يمنع حينما يطرق بابي أن أفتح له الأبواب وأنا معجب به؟ وهنا تأتي الإشكالية. ولذا مثل هذه الأمور لا ننظر إليها نظرة سطحية ساذجة، أو ننظر إليها ببراءة معهودة. ولذا من الأشياء العجيبة التي قرأتها في التاريخ، لما دخل الإسلام الأندلس أول قرار أصدرته الكنيسة أنه يحرم على الشاب النصراني أن يتكلم باللغة العربية أو أن يلبس اللباس العربي. من أقدم على هذا الصنيع فإنه يعاني من الحرمان الكنسي. وفعلا هم يريدون أن يحافظوا على الهوية. بل لما دخل الاستعمار الإنجليزي مصر في السنوات الأخيرة، لما دخل كان من أساسيات التي اعتنى بها أن يغير اللباس المصري. وكان الشاب المصري الذي يتوظف في شركة إنجليزية كان إذا ما أراد أن يغير لباسه كان يخجل من المجتمع الذي يعيش فيه، حتى إذا ما دخل داخل تلك الشركة نزع ثيابه ولبس اللباس الإنجليزي أو الفرنجي، حتى عبر أحدهم يقول: وكنت أشعر أنني أنزع قطعة من جسدي. تخيل أنك تزيل عضو من أعضائك. طبعا قد ترى أنه أمر يعني لماذا هذا التضخيم، لكنه فعلا ترى أن الهوية سوف تتغير، أن الثقافة سوف تتغير. ولذا كانوا هم أدرى الناس بنا، أعداؤنا كانوا أدرى الناس بهذه القضية، ولذا وضعوا القرارات الصارمة. طبعا الكنيسة بعد ذلك في الأندلس في أسبانيا بعد 50 سنة أذعنت وهي ترى أن الشباب قد تغير، فماذا فعلت؟ أخذت تترجم طقوسها ترانيمها إلى اللغة العربية حتى يفهمها الشباب الأسباني.
الله مستعان. طيب شيخ خالد، يعني بعض الشباب يعني بيقولك تبغاني أنت هذا المجتمع الآن، يعني أنا كنت بسألك برضو، أصبحت الموضات هي مشكلة فقط أم طبيعة مجتمع؟ واحد يقول لك أنا الآن أعيش في مجتمع هو كذلك، هذا المجتمع هو يعيش بهذه الملابس، هو يتعامل بهذه الألفاظ، أنا إذا ما تعاملت بهذه الموضات الغربية يمكن يقولون هذا متخلف، هذا ويمكن تلاحظ سرعة انتشار الموضات الفترة الأخيرة.
نعم، هل هي مشكلة أم طبيعة مجتمع؟ دعني أتطفل على سؤالك وأضيف كلمة عليها حتى لا يكون هناك تناقض بين الكلمتين. هل هي مشكلة أم طبيعة مجتمع مغلوب؟ قل مغلوب، أقول لك نعم، لا فرق بين الكلمتين. ولذا تقفز إلى ذهن الآن نظرية ابن خلدون الشهيرة أن الأمم المغلوبة تتبع الأمم الغالبة. ولذا ترى أن واقعنا الآن المشاهد شئنا ما بين أن أمريكا والدول الغربية هي الدول التي تقدمت حضاريا وهي التي تملك القرار السياسي وهي تسيطر على مقدرات الشعوب، هي الدولة الغالبة. فطبيعا تجد أن الشباب يلتفتون لها ويتأثرون بها. إذن هي تجدها أننا نتبع الدولة الغالبة، فنحن مجتمع مغلوب، ومن ثم تكون المشكلة، ومن ثم تصبح مشكلة، وهذا نراه.
هي أساس المشكلة الآن مسألة أنه أصبحنا نتبع أي أمر يأتينا من الخارج. أنا بس في نقطتين أخيرتين أبغى نتكلم عنها. في موضات شبابية شيخ خالد لها أصول عربية مثل موضات الشال الفلسطيني، ممكن يعني بعضها أتت من الخارج أساسا، صدرت أولا إلى الخارج ثم أتت إلينا. هذه الموضات اللي ما فيها تأثير يمكن هي أساسية أساسا عربية.
نعم، أنا أرحب بها سواء كانت لها بعد إسلامي أو حتى بعد قومي عربي. الشال الفلسطيني هو في أصله إنما انطلق من غزة ومن الضفة الغربية وما إلى ذلك، وهو يعطيك حقيقة شعور بحركة مقاومة وتفاعل مع القضية الفلسطينية، فهو أمر محبب وجيد ورائع، وأرى حقيقة أنه يصدق. أنا رأيت الشال الفلسطيني، رأيته في الملاعب العالمية، في الدوري الإنجليزي، رأيته في الدوري الأسباني، وهذا ظاهرة ممتازة حينما تجد هذه المعاني، وخاصة إذا وجدنا أن الغرب يتأثر بمثل هذه المعاني، حرك فيه مثل هذه اللفتات. فشعار أحيانا أو كما كتب أحدهم على قميصه مناصرة لغزة حينما سجل هدفا، على بساطتها قد تؤثر، تكون تأثير أكثر من 1000 خطيب، ففيها من الجمال والجاذبية الشيء الكثير، وهي أصبحت موضة من الموضات. فحيا هلا ومرحبا بها، وأتمنى شباب الإسلام يكونون كذلك.
احنا نقول يا شباب يا شيخ خالد أنه إحنا عندنا كشباب وكمسلمين وعرب عندنا أيضا هوية خاصة جاذبة للآخرين،
وهذا هو المفروض. بل الذي أراه الآن في واقع شرق آسيا الذي بدأ ينهض، وأن الصين هي البعبع القادم.
ممكن الوقت أن يداهمنا، وأنا الحديث كان معك ذو شجون صراحة، لكن كيف ممكن نحن نوجه رسالة إلى الشباب أنفسهم وإلى أولياء الأمور في توعية المجتمع والشباب بشكل خاص عن هذه الظاهرة والابتعاد عنها؟
لا بد أولا أن نربط الشباب بإسلامهم ودينهم، ونذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق تحذيرا مرة لصحابة رضي الله عنهم حينما قال لهم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الصحابة مستغربين: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بالرغم أن اليهود والنصارى لم تكن لهم صودة أنذاك في وقته، لكن أطلق العبارات التحذيرية. أيضا نحي في الشباب أو نقدم لهم القدوات التي تستحق أن يلتفت لها. أنا أعجب حينما تجد شابا يعرف الحياة أو السيرة الذاتية لأحد اللاعبين العالميين، وحينما تسرع النبي عليه الصلاة والسلام في أبجديات حياته لا يعرفها. فنقدم هذه النماذج الرائعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصحابة، من القامات الرائعة، ولا يشترط أن تكون قامات متخصصة بالعلم الشرعي، قد تكون في مجالات متنوعة مختلفة. أيضا نحيي بهم تلك العبارات التي صدرت مثلا عن ربيع بن عامر حينما وقف أمام رستم وهو قائد عظيم، حينما قال له: ما جاء بكم؟ قال تلك الكلام الرائع: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى ثم نأتي بكلمة عمر الرائعة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله. حينما تعطي هذه المعاني ثم تبين لهم، لأن الشباب هو طيب إلى حد كبير، حينما تدرك له حقيقة هذه الأمور وما الذي تؤدي إليه سيدرك فعلا أنه أمام مؤامرة، وهذا الذي في الحقيقة سيدعوه إلى أن يتراجع القهقرة وأن يبتعد مثل هذه الممارسات الخاطئة، وندعوه إلى أن يتطور وأن يتابع الجديد، لكن بشرط أن لا يكون ذلك المس في المجال العربي.
أكيد إحنا نتمنى أن الرسالة وصلت، الموضوع كبير جدا يا شيخ، خصوصا الحديث معك يمكن كان الوقت دهمنا زي ما قلت لك، والحديث ذو شجون. شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا وهذه الرسالة الجميلة التي نقلتها لنا عبر برنامج أخبار شاب إلى الشباب. هذه هدية بسيطة مقدمة من شركة همزة للثياب الرجالية على تشريفك لنا في الاستوديو. شكرا جزيلا.
الشكر لك موصول.
مشاهدينا الكرام ويا شباب، انتهت هذه الفقرة والبرنامج مستمر، تتابعون النشرة الفنية ثم نعود لمشاهدة فقرة العزاب فقط. شكرا لكم.